احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ان الكفر بالله والمعصيه له غفله اخيره بالنسبه لذلك الانسان الذي غفل عن مهمته في الحياه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان وجعله اسمى صنعه له في الوجود اراد ان ينعم هذه الصنعه وان ينفعه. فواقع الحياه يرى ان كل انسان مهما تنعم في الحياة بما يتصور من النعمة فإن واقع الحياة جعله يرغم على أنه سيفارق هذه النعمة، وإن لم يفارقها هو بالموت فقد رأى في كثير من أوضاع الحياة أن النعمة هي التي تفارقه ويظل مجردا عن النعمة. إذن فتنعم الإنسان في النعمة لا دوام له في دنيا الأغيار، فالنعمة إما أن تفوتك وإما أن تفوتها. فلكن الحق شاء أن يكرم ذلك الإنسان تكريما آخر، فأحب أن يعطيه المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن استقام مع منهج الله أعطاه ترقيا وتصعيدا للتنعيم. هذا الترقي والتصعيد للتنعيم هو أن يذهب إلى حياة لا يفارقه فيها النعمة ولا تفارقه النعمة. تلك هي أرقى ما يتطلب إليه الإنسان، والذي يفزع الناس في دنياهم أنهم يخافون أن يموتوا فيفوتوا النعم، أو أن يعيشوا فتفوتهم النعم. فإذا ما أمل الله المؤمن به بحياة أخرى لا يفوت هو فيها النعمة ولا تفوتها النعمة فذلك هو تصعيد لنعمة المنعم عليه. إذن فالمؤمن حين يتلقى منهج الله إنما يتلقاه لخير نفسه الأبدي. إذن فالمؤمن عاقل والكافر أحمق، والعاصي أخرق والطائع كيس. إذن فهؤلاء هم الذين أحسنوا المكر الحسن في الحياة، لأنهم ضحوا بشيء لا مقام للنعمة فيه ولا للمنعم عليه فيه، بشيء للنعمة فيه دوام وللمنعم عليه فيه دوام. إذن فالطاعة كيف، ولكن الناس من غفلتهم يحبون عاجل النفع وإن كان نفعا أخرق، ولكن العقلاء هم الذين يبيتون للنفع الدائم المقيم. إذا فالرسل إنما جاءت لترشيد حركة الإنسان في الأرض، وهذا الترشيد الذي يلح الله على عباده أن يتبعوه ترشيد فيه مقومات حسن الظن بالمرشد، لأن الذي يسيء الظن بالمرشد أي يسيء الظن بالناصح والموجه له اتهامه بأنه يبغي لنفسه نفعا في هذه المسألة. فهل الله يريد منا نفعا بهذه المسألة؟ إذن فيجب أن لا نتهم الناصح ولا المرشد ولا الموجه. وحينئذ نجد أن الله سبحانه والى إرسال رسله، فكلما جاءت غفلة إلى الخلق ذكرهم برسول جديد، لأن الله يحب لصنعته أن ترشد إلى أن انتهت الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول الخاتم الذي لا استدراك للسماء بعد ذلك على رسالته أبدا. ولماذا كان هو الخاتم؟ لأن الرسل السابقين إنما جاءوا على فصل من الحياة، في فترة الكون، وفترة الحركة في الكون فترة تقرب الإنسان من المكون. ضربنا مثلا كثيرا في أن الناس قديما حين يذهبون إلى العين فلا يجدون ماء يستسقونه يرفعون أكفهم إلى السماء ضراعة إلى الله أن تنشر السماء، لأنه لا وسائط بين شربهم وبين مطر السماء. فلما كثرت الوسائط وأصبحت هناك صهاريج وأصبحت هناك آلات رفع ترفع الماء في الصهاريج وأصبحت هناك آلات ضخ تضخ الماء في الأنابيب وأصبحت كل هذه المسائل، وجدت وسائط كثيرة بين النعمة في أصلها الفطري من المطر وبين المنعم عليه في نهايته الحضارية. فإذا ما انقطع الماء من الصنبور لا تفكر في السماء أنت، وإنما تقول كلم الكبانية، روح للحتة الفلانية، يقول لك الحتة الفلانية، وسائط كثيرة، إلى أن يقال أخيرا أن الآبار التي عليها الآلات لا تخرج ماء لأن الآبار قد جفت. حينئذ يلتفت الناس إلى السماء، يا رب أنصر. إذن فوسائل البشر في الارتفاع قد تعطيهم لونا من الغرور بفكرهم ولونا من الغرور باستعلائهم، فيبتعدون عن أصل النعمة من السماء. إذن فكلما تقدم الزمن وتقدم العصر وابتكرت العقول كان من الممكن أن يستعلي الإنسان بعقله وبفكره ويظن أن له استغناء. إذن فلا بد أن تكون الرسالة التي جاءت على عهد ارتقاء الحياة رسالة ملفتة لفتا قسريا إلى الحق تتخطى حواجز الغرور العقلي كله، وتعطي الإنسان عطاء يخرجه من هذه المادية المطغية إلى الأصل الأصيل في واهب الأشياء. فكان منهج الإسلام الذي يتمثل في القرآن هو المنهج الذي يغطي كل تساؤلات الوجود. وكلما ارتقى الفكر الإنساني في شيء أعطاه القرآن عطاء يدفع عنه أي ارتياب يؤدي إليه غرور العقل وسلك الابتكار. لذلك كان الإسلام في منهج القرآن متمثلا في أمرين: أمر يتمثل في كونية الحياة، وأمر يتمثل في تكليف البشر افعل ولا تفعل. فالأمر الذي يتمثل تفعل كذا ولا تفعل كذا لم يتغير أبدا، وليس لعقل أن يزيد فيه، وليس لعقل أن يبتكر ويجتهد، لأنه حكم تكليفي الناس سواء فيه من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فليس من المعقول أن يوجد بعد عصر محمد صلى الله عليه وسلم افعل كذا بأمر جديد، ولا لا تفعل كذا بنهي جديد. إذن فكل أمر وكل نهي إنما كان من لدن محمد صلى الله عليه وسلم وسيظل كذلك إلى أن تقوم الساعة. أما الذي يمكن أن يتغير فهو عطاء الكونيات في الأرض، العطاء الذي إن تنبهت له أخذت نفعا، وإن لم تتنبه له لا يضرك في التكليف شيء. فهب أنك لم تبتكر الكهرباء، أو لم تبتكر الطائرة، أو لم تبتكر الصاروخ، ما الذي أثر في حركة حياتك تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ إن وصلت إليه انتفعت به، وإن لم تصل إليه لا يحصل لك ضرر منه. أما الأمر التكليفي فإن فعلته أصبت، وإن لم تفعله عوقبت. فيجب أن يكون حظ كل المسلمين فيه سواء من لدن قاله رسول الله إلى أن نلقى الله. لذلك كل الجديد لا يأتي في التكليف بفعل ولا تفعل. فالذين يحاولون أن يجعلوا لكل عصر نفعل ولكل عصر لا تفعل، نقول لهم أحلتم على الله، لأن نفعل من الله لا تتغير، ولا تفعل لا تتغير. فمن حاول أن يجعل افعل من الله في مقابل لا تفعل من البشر، أو لا تفعل من البشر في مقابل افعل من الله، نقول لهم إنكم قد أشركتم بالله. ابحثوا بعقولكم في كونيات الحياة واستنبطوا من الحياة ما شئتم، لكن لا تعلموا الله بدينكم لتقولوا افعل كذا ولا تفعل كذا. فالله لا يعلم كيف يكلفنا، والله لا يستدرك عليه كيف يكلفنا. فمن لم يثق افعل من الله في نفسه، ومن لم يتحمل لا تفعل من الله في نفسه، نقول له اتق الله وخل الامر لنفسك، ولا تتحمل وزر افعل ولا تفعل في سواك. وما دام هذا الأمر في كونيات الحياة نقول لهم فلننظر إلى القرآن كيف غطى كل مشاكل الحياة، مما يمكن أن تقف دون منهج الله في الحياة. إن كل ارتقاء في الحياة ناتج من أنك تعمل العقل الذي خلقه الله لك، إذن فلا فضل لك فيه. في المادة التي خلقها الله لك إذن لا فضل لك فيها. بالطاقة والقوة التي خلقها الله لك، فقل لي بالله إن وصلت لأي شيء بعقلك في المادة بالطاقة وكل ذلك مخلوق لله، أأنت فعلت شيئا أم وجهت فقط مخلوقا لله؟ وجهت مخلوقا لله، وما دمت قد وجهت مخلوقا لله فيجب أن تتنبه لا إلى ما ابتكر العقل لتغر به، ولكن لمن وهب العقل لتؤمن به. والطاقة التي عندك طاقة عرضية، بدليل أنك وجدت أناسا مجانين، ووجدت أناسا عاجزين، ووجدت أناسا غير واجدين، إذن فلا شيء لذاتك أبدا. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى أسأل الله لكم التوفيق.